بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، أعطي المصطفى العصيدة، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما كتبه وما رواه في كتابه الجامع الصحيح وبالسند المتصل إليه، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس يعني أباه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثوب أو ولا نكفت الثياب ولا الشعر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ثم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. كنا عرضنا في درس ماض لأحاديث من هذا الباب، وعرفنا أن هذا الحديث مداره على طاووس ابن كيسان يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه قد رواه عن طاووس عمرو بن دينار في روايتين، وسفيان وعبد الله بن طاووس عن أبيه، وكذا رواه شعبة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار، ورواه سفيان بن عيينة عن ابن طاووس. فالحديث مداره على طاووس، وكل من عبد الله بن طاووس وعمر بن دينار تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن طاووس، كما رواه شعبة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة، لكن متابعة سفيان بن عيينة لشعبة وحماد بن زيد متابعة قاصرة، أما حماد بن زيد وشعبة فمتابعتهم تامة، يرويان عن عمرو بن دينار عن طاووس، وأما سفيان بن عيينة فيروي عن ابن طاووس عن طاووس. وانتهينا في الدرس الماضي عند رواية محمد بن حاتم، وهي مدارها على عبد الله بن طاووس. أما محمد بن حاتم فهو محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي السمين، قال صدوق ربما وهم، وكان فاضلا من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له مسلم وأبو داود. قال حدثنا بهز، والمراد به بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. بهز يروي هذا الحديث عن وهيب، هكذا جاء، ووهيب هو ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرى، من الطبقة السابعة، مات سنة 65 و100. وهيب هذا يروي الحديث عن عبد الله بن طاووس، فيكون وهيب متابعا لسفيان ابن عيينة متابعة تامة في رواية هذا الحديث على عبد الله بن طاووس، ويكون مدار الحديث على عبد الله بن طاووس يرويه عن أبيه الذي تلتقي عنده الروايات المختلفة. وقد عرفنا من عبد الله بن طاووس في درس البارحة، قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وهذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه للوجوب، ولذلك أوجب السجود على الأعضاء السبعة، عنده هذه من واجبات السجود، بحيث لو أنه لم يسجد عليها لغير عذرين فلا تصح صلاته. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب، مصروف عن الوجوب إلى الندب، فيكون مندوبا معنى مسنونا، بحيث إنه لو ترك السجود على بعض هذه الأعضاء يصح سجوده. ويظهر هذا في مسألة الجبهة والأنف، لأن الإمام أحمد رحمه الله القائل بالوجوب أوجب السجود على العضوين وإن سماهما واعتبرهما عضوا واحدا من حيث العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجبهة وأشار إلى الأنف. والقائلون بأن المسألة للندب قالوا لو سجد عليهما لكان أكمل، ولو سجد على واحد منهما يعني على الأنف أو على الجبهة فهو يجزئه. وقد عرفنا أنه عند من قال بالندبية يعني لو ترك السجود على واحد من هذه الأعضاء أو أكثر فصلاته صحيحة. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وسماها أعظم جمع عظم لأن كل واحد من الأعضاء يشتمل على شيء من العظام، فمجموعها يقال فيها الأعظم. لكن هنا يعني قد يشير اللغويون إلى مسألة وهي كلمة أفعل أعظم، هل هي صيغة، هل هي من صيغ منتهى الجموع أو هي من صيغ الجموع القليلة، محل خلاف بينهم في ذلك. قال الجبهة، والجبهة عطف بيان أو بدل من سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه يعني والأنف معها، واليدين والمراد بهما الكفان، فإن الذراع ليست من أعضاء السجود، بل ورد النهي عن أن يضع الإنسان ذراعيه في الأرض عند السجود، لأن هذا يشبه ما يفعله السبع وما يفعله الكلاب، ونهي الإنسان أن يتشبه بهم، فالمراد باليدين يعني الكفين. قال والركبتين والقدمين، والمراد بهما أطراف الأصابع، أصابع القدمين، لأنه مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قامت تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يصلي، قالت فوضعت أو فأصابت كفي قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد. فعرفنا من هذا أن الأعظم المرادة بالقدمين هي أطراف أصابع القدمين. ما ورد هذا بل بالعكس، يعني المشهور أن الإنسان الرجل خاصة يباعد بين أطرافه، يجافي بين جنبيه وبين يديه وبين ركبتيه وفخذيه وكذلك أطراف الأصابع، وإنما الذي أمر بأن يجمع ذلك كله هم النساء، والغرض من ذلك أن المرأة يعني لا تظهر شيئا من هذا وتجمع جسمها كله بعضه على بعض. ها؟ لا، باطن القدمين ليس بينهما، وإنما بطن كل قدم، وهي محل الشاهد أنها قالت منصوبتان يعني القدمان يعني القدمين منصوبتان، يعني كونها بين قدميه يعني لتلاصقهما هذا يحتمل، لكن المعروف بالنسبة للرجل أنه يجافي بين أطرافه في السجود. ثم قال رحمه الله تعالى موردا الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا أبو الطاهر وأبو الطاهر مرت بنا ترجمته وهو أحمد. أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح أبو الطاهر المصري، قال ثقة من العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولو لاحظنا السند السابق وهو سند محمد بن حاتم لرأينا أن معظم هؤلاء شيوخ الإمام مسلم أو هذا السند معظمه عراقي، وأما أبو الطاهر فشيخه من مصر. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، وقد عرفنا من عبد الله بن وهب حيث مرت بنا ترجمته أيضا، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم، عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد البصري، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100. هذا هو عبد الله بن وهب. قال حدثنا ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، نعم ابن جريج مر بنا من قبله، لكن هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهما المكي، ثقة فقيه فاضل. قال وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو ابن جريج. قال عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، فهذا ابن جريج يتابع في هذه الرواية وهيبا، ويتابعان سفيان بن عيينة، والمتابعة بينهم تامة، حيث الثلاثة يروون عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أسجد على 70 ولا أكفت الشعر ولا الثياب. وقد مر بنا، يعني عرفنا في درس البارحة، أن المرادة بهذا المنهي عنه كفت الشعر والثياب ما جاء في تفسيره من روايات، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وهو أن يلبس الإنسان ثوبا يستر به جسده وليس فيه ما يخرج منه يديه، بحيث لو أراد أن يخرج يديه ما استطاع، ولو حاول ربما أدى إلى أن يكشف عورته. وعادة العرب أنهم يصنعون الثياب ولها أكمام ولها جيوب يخرجون منها اليدين ما تحتاجه، لكن هذا ربما كان يفعله بعض الناس، والغرض من ذلك هو الحرص على عدم الحركة والخشوع، لكن لما كان هذا قد يؤدي إلى ما لا يشرع وقد يؤدي إلى الحرج نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل كفت عدم كفت الثياب على هذا المعنى أولى مما ذكر من بعض أهل العلم من أن المراد به ثني أطراف الثياب، ثني أطراف خاصة الكفين أو الكمين، خاصة الكمين، وعدوا هذا نوع من الترف أو نوع من العبث والتشاغل في الصلاة. والغرض من ذلك أن يقوم الإنسان لله قانتا. وهذا المعنى قد لا يكون مستبعدا، لكن مما عرف من فعله أو من تسامح الشارع في الحركة اليسيرة قد يؤدي يعني تفسير عدم كفت اليدين، كفت الثياب بهذا المعنى إلى شيء من الحرج. وأما كذلك كفت الشعر فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي ما يفسر المراد بكفت الشعر، ذلك أن عبد الله بن الحارث لما قام يصلي وقد عقص شعره، وعقص الشعر يعني جمعه وتضفيره في الرأس، وهذا قد يفعله الناس، وأنهم يطلقون ويربون الشعور وربما جعلوها ضفائر، لكن عقصها وجمعها في هذه الصورة التي رآها عبد الله بن عباس على عبد الله بن الحارث وأنكرها، هذه أقرب ما يفسر به الحديث، لأن هذا مما يعني ليس بمألوف خاصة عند الرجال. أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف، لأن المرأة مطلوب منها أن تغطي شعرها وأن تجمعه وأن تستره، وشعرها عورة، ولذلك لها أن تكفت شعرها. أما بالنسبة للرجال فهذه الصورة التي أنكرها عبد الله بن عباس عليها يفسر أو بها يفسر الحديث. وأما نشر الشعر يعني على حسب ما فسره البعض، خصوصا لمن يطلق الشعر أنه ينشره ويطلقه بحيث إنه يتدلى شيء منه على جبهته ورأسه وعلى كتفيه ونحو ذلك، وهذا إذا أدى إذا قام الرجل يصلي ربما شغله وخايله، وهذا هو المنهي عنه. لكننا نعرف أن من عادة العرب أنهم كانوا يطلقون شعورهم ويربونها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وتارة تصل إلى أن تكون لمة يعني إلى أطراف الكتفين، وكانوا يصلون بها وما كانوا يمنعون من ذلك. ففسر كفت الشعر مما فهمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ولا أكفت الشعر ولا الثياب، ثم بين السبع الأعظم، قال الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وهو حديث يعني متابع للروايات السابقة. ولعل الإمام مسلم رحمه الله إنما رواه من طرق مختلفة اشتهر علماؤها في بلدان مختلفة، ليبين أن هذا الحديث مشهور عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب. وهذا الحديث شاهد للأحاديث السابقة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشيخ الإمام مسلم هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال عنه إنه ثقة ثبت، وأنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا بكر وهو ابن مضر، وبكر بن مضر هو ابن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد أو أبو عبد الملك، يعني له كنيتان. قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 73 و100، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما عدا ابن ماجه هو الذي لم يخرج له. قال عن ابن الهاد، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، قال ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الخامسة، مات سنة 39 و100، وروى له الجميع. هذا ابن الهاد يروي عن محمد بن إبراهيم، هكذا جاء اسمه، والمراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث ابن خالد التميمي أبو عبد الله المدني. قال إنه ثقة له أفراد، يعني له روايات تفرد بها، وما دام ثقة فرواياته التي تفرد بها مقبولة، لأن زيادة الثقة مقبولة. له أفراد من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. قال عن عامر بن سعد، وعامر بن سعد هو ابن أبي وقاص الزهري المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو عباس بن عبد المطلب ابن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مشهور يعني من الصحابة، ومات سنة 32 من الهجرة، وروى له الجميع. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ولذلك كان هذا الحديث شاهد لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله خبرا آخر ختم به الباب ويعد شاهدا أيضا. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدث أن كريبا مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. فبين في هذا الحديث العلة التي من أجلها نهي عن عقص الشعر، فهو بمثابة من يصلي مكتوفا، ومن يصلي مكتوفا لا يستطيع أن يؤدي الحركات المطلوبة منه على الوجه الصحيح. وبهذا يظهر أن النهي إما لأن هذه الأعمال ككفت الثياب وكفت الشعر إما أنها يعني لا تمكن الإنسان من الخشوع في صلاته وأدائها على الوجه المطلوب، أو أنها تشغله بحيث تصرف كثير من الخشوع. والله سبحانه وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين، بمعنى خاشعين وخاضعين وغير مشتغلين أو متشاغلين. هذا الحديث يقول فيه الإمام مسلم: حدثنا الحكم ابن موسى أبو صالح. والحكم ابن موسى هو ابن أبي زهير البغدادي، كنيته أبو صالح، منسوب إلى قنطرة القنطري. قال عنه إنه صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد، وقد روى له البخاري تعليقا، روى له البخاري تعليقا. نعم. احنا قلبنا الصفحة، لا حول ولا قوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري. وعمرو بن سواد العامري هو ابن الأسود، عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري. قال عنه إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: أحدثنا عبد الله بن وهب، وقد مر بنا في الحديث الماضي. قال: أخبرنا عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، أبو أيوب، قيل ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قبل سنة 150 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول: إن بكيرا أو أن بكيرا حدثا. والمراد ببكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم، أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني. قال: نزيل مصر، ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100. أن كريبا مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حدثا. وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، كنيته أبو رشدين مولى ابن عباس. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 98 من الهجرة، وروى له الجميع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي أبو محمد المدني أمير البصرة. قال له رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه وجده صحبة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقتي، يعني كأنه عده من التابعين. مات سنة 79 من الهجرة، وروى له الجميع. قال أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، يعني إن عبد الله بن عباس فعل ذلك. وهذا مما استدل به أهل العلم على أنه يجوز للإنسان إذا كان قادرا أن يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يترتب عليه ضرر أكبر، حتى وإن كان في الأمور المستحبة، لأن الجمهور على أن هذا من المكروهات وليس من المحرمات، يعني النهي مصروف عن ظاهره عن التحريم إلى الكراهة. وكون ابن عباس رضي الله عنهما لم يمهل عبد الله بن الحارث حتى يفرغ من صلاته، وإنما باشر إزالة هذا الذي رآه منهيا عنه، وإن كان سنة ومندوبا إليه، فمن هنا استدل أهل العلم بذلك. قال: فلما انصرف يعني عبد الله بن الحارث أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، قال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني متشاغل عن الصلاة، فنهى عنه. وهذا الذي جاء أنه نهي عن كفت الثياب والشعر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.